إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن حكمة الله جل وعلا اقتضت بأن يكون لهذه الملة الإسلامية أعداء وخصوما يكيدون لهذا الدين ويسعون إلى ضرب الإسلام والمسلمين، وإن أعداء هذا الدين هم على قسمين: قسم تميز بدين وديانة غير دين الإسلام، فإليها انتسب وبها اعتز وتحتها انطوى وبها افتخر، من يهودية ونصرانية ومجوسية وغيرها من الأديان. وقسم من أعداء الدين هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وينتسبون إلى ديننا وملتنا، لكنهم على غير الإسلام الصحيح، ليسوا على الجادة، وإنما دينهم ما تمليه عليهم مصالحهم الشخصية وأهواؤهم الردية. وهذا النوع من الأعداء وهم أعداء الداخل أعظم وأخطر وشر من القسم الأول. قال تعالى: هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله أنى يؤفكون. ويندرج تحت هذا القسم طوائف وجماعات وتيارات ومنظمات وفرق وأحزاب، هم كثر لا كثرهم الله، حملوا على عاتقهم المصادمة والمضادة لدين الله جل وعلا. وعلى رأس هذه القائمة فرقة خبيثة أطلت برأسها في هذه الأزمان بكل قوة، طار شررها وعم خطرها على مجتمعات المسلمين، ألا وهي فرقة الروافض والذين يتسمون بالشيعة. عباد الله، إن مقامي في هذا المقام لست بصدد ذكر عقائد هذه الفرقة وما يعتقدونه في الله أو في رسول الله أو في كتب الله أو ما يعتقدونه في أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام أو ما يعتقدونه في أصحابه الكرام، فلعل ذلك في موطن آخر. وإنما في هذا المقام أود أن أسلط الأضواء على معتقد خبيث من معتقدات هذه الفرقة الضالة، معتقد خطير جد خطير، ألا وهو ما يعتقدونه في أهل السنة والجماعة. عباد الله، إنه من قرأ ومن نظر ومن تأمل وتمعن في كتب الرافضة لتمالكه العجب ولأصابته الدهشة من تلكم الروايات والفتاوى التي طفحت بها كتبهم، وكلها فيها الحث باستباحة أموال ودماء وأعراض أهل السنة والجماعة قاطبة. وإنما جاءت هذه الأحكام منهم علينا، وذلك بعدما أن حكموا على جميع المخالفين وأن من خالفهم في عقائدهم الفاسدة وفي أصولهم الكاسدة من عدم الإيمان وعدم الاعتقاد في أئمتهم المعصومين المزعومين فإنه كافر، فإنه كافر مشرك مارق من الدين، مارق من الدين. وعليكم عباد الله هذه الفتاوى التي تناقلوها في كتبهم وهي مأخوذة من مراجعهم حتى تعلموا ما يكنه الروافض وما يعتقدونه في أهل السنة، حيث أنهم حكموا على كل من خالفهم أنه زنديق ما خارج عن الدين والملة. يقول شيخهم محمد بن محمد الملقب بالمفيد كما في كتابه المسائل قال: اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة. تأمل يا عبد الله، تأمل في نفسك يا من أنكرت هذا المبدأ المبتدع، مذهب الأمامية، مذهب الإمامية. يقول هذا القائل من رؤوسهم أن من أنكر، قال: اتفقت الإمامية على أنه من أنكر الإمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى منها فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. فنحن معاشر أهل السنة ممن قد استحقنا النار وأن نكون من أهلها خالدين مخلدين، لأننا كفار ضلال حيث إننا لم نؤمن بعقيدتهم في الإمامية. ويقول إمامهم وشيخهم محمد بن الحسن ابن بابويه القمي الرافضي قال: واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده عليهم السلام أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء. الذي لا يؤمن بأئمتهم وبهذه العقيدة المزعومة عندهم فكأنه لم يؤمن بأنبياء الله ورسله، فهو كافر مشرك. بل لم يقتصر الروافض على لمذ المخالفين بالكفر والشرك، بل جعلوا كفرهم وشركهم أخبث وشر من شرك وكفر اليهود والنصارى. يقول شيخهم: نعمة الله الجزائري الرافضي كما في كتابه الأنوار النعمانية قال الناصبي عبارة عن مصطلح يطلقه الروافض والشيعة على أهل السنة، حيث إنهم يعتقدون بأن أهل السنة عندما لم يؤمنوا بأئمتهم ولم يصدقوا هذه الخرافة لمزوهم بأنهم قد نصبوا العداء، وأننا بهذا الإنكار قد عناصبنا العداء وأظهرنا العداء لأئمتهم فسمونا النواصب لأننا ناصبنا العداء. ولهذا تجد في كتبهم يطلقون هذا اللفظ الناصبي والنواصب ويعنون بهم أهل السنة. قال الجزائري الرافضي: قال الناصبي الذي ورد في الأخبار أنه نجس وأنه شر من اليهود والنصراني والمجوسي وأنه كافر نجس بإجماع علماء الإمامية رضوان الله عليهم، فهذا حكمنا وهذا مقامنا عندهم بأننا شر من اليهود وشر من النصارى وشر من المجوس. ولهذا عباد الله، إذا كان هذا حكمهم فينا بأننا كفار بأننا مشركون وقد أصبحنا من أهل النار، فلا شك ولا ريب أن أحكام الردة تنطبق علينا. يقول إمامهم عبد الله المامقاني الرافضي قال: وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على من لم يكن اثنى عشر، من لم يكن اثنى عشر وهو عدد الأئمة في عقيدتهم، عليك أن تؤمن بالأئمة الاثنى عشرية، فإن لم تؤمن بهؤلاء فإنك يا عبد الله تكون كافر، وأن أحكام الردة تنطبق عليك في الآخرة وتنطبق عليك كذلك في الدنيا. وعليكم عباد الله هذه المقتطفات وهذه النماذج من فتاويهم مأخوذة من كتبهم، وسأمليها عليك من مراجعهم، حيث ترى يا عبد الله أن الروافض نزلوا فينا أحكام الكفر والردة في هذه الدنيا قبل الآخرة، ومن ذلكم استباحة الدماء واستباحة الأموال واستباحة الأعراض. روى شيخهم محمد بن علي بن بابويه القمي، ومن رؤوسهم ومن زعمائهم ومن مراجعهم، يقول في كتابه علل الشرائع، ويرون في هذا الباب أسانيد وهي أسانيد مكذوبة مختلقة مصطنعة يروجون بها على أتباعهم وعلى عوامهم، فمن ذلك ما رووه هذا الإمام في كتابه المذكور، قال عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ما تقول في قتل الناصبي؟ وكما قلت اجعل بين قوسين السني، مصطلح السنة عند الروافض بالنواصب. قال: قلت لأبي عبد الله ما تقول في قتل الناصبي؟ قال: حلال الدم. قال: حلال الدم. ثم قال: فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا، فإن قدرت على أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد عليك فافعل، إن استطعت على الغدر أن تغدر بأهل السنة. إن لم تقدر على إتيانه وقتله مباشرة فلا أقل بأنك تغدر به بأن تقلب عليه حائطا أو أنك تغرقه في ماء حتى لا يشهد عليك. سبحان الله، أي دين هذا عباد الله؟ وقال نعمة الله الجزائري الرافضي، قال: ويجوز قتلهم واستباحة أموالهم. هكذا الفتاوى الرخيصة ترمى على سواهلها وعلى عواهنها على أتباع هذه الملة بجواز استباحة دماء وأموال أهل السنة. ولهذا ها نحن نرى كيف الاختلاسات وكيف النهب والسرقة تطل من على أيدي هؤلاء في كل مكان سيطروا فيه، إما على محل أو على وظيفة أو في شركة أو على قرية أو على بلد بأكمله. متى ما كان هذا المكان ينتمي لأهل السنة وأيدي الروافض استولت عليه، فلا تسأل حين يا عبد الله عن النهب والسرقة، لأنهم يجعلون مال أهل السنة غنيمة، يفعلونها ويأخذونها كيف شاءوا ومتى شاءوا. ولهذا يقول حفص البختري، قال عن أبي عبد الله كما في رواية المكذوبة المنسوبة إليه، قال: خذ مال الناصب حيث وجدته، ورخصة حيث ما وجدت مال أهل السنة فخذه يا عبد الله أياما على دينهم وعقيدتهم. وفي رواية: مال الناصب وكل شيء يملكه حلال، مال الناصب وكل شيء يملكه حلال. ولهذا كما قلنا عباد الله، انظر في الوقائع المذكورة من الاختلاسات والنصب والاحتيالات إنما وقعت على أيدي هؤلاء ممن استباحوا أموال أهل السنة وأموال المسلمين. بل عباد الله، إن أمر هذه الفرقة تطاول كذلك إلى الولوغ في أعراض أهل السنة بالكذب والغيبة والنميمة والوقيع فيهم، وأصبح عرض السن عندهم مستباح ينتهك كيف شاء ومتى شاء، يقول آيتهم العظمى، هكذا وصفه، وهو أبو القاسم الخوئي، قال: إنه ثبت في الروايات والأدعية جواز لعن المخالفين. ثبت عندهم في الروايات جواز لعن المخالف. من المخالف للرافضة؟ هم أهل السنة. قال: جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم. هذا من دينهم، يتعبدون إلى الله جل وعلا بإكثار السب فينا، وكيف لا إذا لم يسلم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسلم جنب الصحابة من سبهم ومن لعنهم، فكيف نسلم نحن عباد الله؟ فمجالسهم وحلقاتهم ودروسهم إنما هي قائمة على السب واللعن على عموم أهل السنة كافة قاطبة رجالهم ونساءهم. بل يا عبد الله، انظر إلى خبثهم وانظر إلى مكرهم وإلى تشفيهم بأهل السنة، بلغ بهم الحنق أن من أراد من الروافض وأحرج أو تورط في صلاة جنازة على ميت من أهل السنة، ما الذي يفعله؟ ما الذي يقوله؟ فهو إن خرج من الجنازة عوتب، وإن بقي في الجنازة ودعا للسني خالف عقيدته، لأن السني كافر. فهنا جاءت الفتاوى من أئمة الروافض على أنه من صلى وابتلي بالصلاة على أهل السنة صلي، لكن لا تدعو له وإنما تلعنه. يقول شيخهم محمد بن محمد النعمان الملقب بالمفيد قال: ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان، من أهل الإيمان؟ هم الروافض والشيعة. لا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا، أي سنيا، مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه. قال: وإذا صلى عليه لعنه ولم يدعو له فيها. فلا تفرح يا عبد الله إذا حضرت الروافض إلى جنازة رجل ما، فاعلم أنهم يلعنونه ولا يدعون له، بل إن من خبث الروافض أنهم يعتقدون في أهل السنة بأنهم أنجاس، بأنهم أرجاس، ويعتبرونهم كحال بقية النجاسات التي يترفع عنها. يقول صاحب كتاب العروة الوثقى محمد بن قاسم الطباطبائي الرافضي قال: ولا إشكال، ولا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب، لا إشكال عندهم بأن النواصب أي أهل السنة أنجاس أرجاس. ويقول الخميني، وهو المعروف بآية الله الخميني كما في كتابه تحرير الوسيلة، قال: وأما النواصب، أي أهل السنة، وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى، فهما نجسان من غير توقف، من غير توقف. لا إشكال عندهم بأن أهل السنة هم من عداد النجاسات، فهم يترفعون عن مؤاكلتنا وعن مجالستنا وعن الخوض معنا وعن مساكنتنا إلا من باب التقية. بل عباد الله، من معتقداتهم أنهم يعتقدون في المخالفين من أهل السنة ومن غيرهم أنهم جميعا أولاد زنا. ذكر المجلسي في كتابه بحار الأنوار عن الإمام الباقر قال: والله يا أبا حمزة، إن الناس كلهم أولاد بغايا، حش ما خلا شيعتنا. إن الناس كلهم أولاد بغايا، أولاد زنا، ما خلا شيعتنا. من كان من شيعتهم، من كان على عقيدتهم، فهو الابن الشرعي، وأما من سواهم من أهل السنة فإنهم أولاد زنا. عباد الله، إن النقولات في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، وكلها تبين يا عبد الله تلكم المواقف العدائية التي يكنها الروافض لأهل السنة. أقول قولي هذا واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لرضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه. أما بعد عباد الله، فمما مضى علمنا خطورة هذه الفرقة الرافضة أو الروافض، وبالأخص ما تحمله من هذه العقائد، من هذه العقائد العدوانية والأفكار الإجرامية الإرهابية. فالقوم إنما يزيدون تعبدا وتقربا وتمسكا بدينهم على حسب الدماء التي يسفكونها، وعلى حسب الأرواح التي يزهقونها. عباد الله، كم حكت لنا كتب التاريخ قديما وحديثا عن تلكم الدماء التي اقترفتها الأيادي الرافضية من على أهل السنة والجماعة. ففي العهد العباسي مثلا، عندما قام الخليفة المعتصم العباسي بتمكين ابن العلقمي الرافضي على زمام بغداد وجعله من مستشاريه على حسن نيته، وجعله من مستشاريه، استغل هذا الرافضي ابن العلقمي منصبه في تحقيق أمل الروافض، وذلك بالقضاء على التواجد السني في العراق وإقامة دولة رافضية. فقام أولا بإضعاف جيش المسلمين، إذ كان الجيش في بغداد يقدر بمئة ألف جندي، فما زال هذا الخبيث بواسطة منصبه يفرق الجيش عن العاصمة، يبعد ذا وينفي ذا ويقطع رواتب ذا وذا، حتى أصبح الجيش 10,000 جندي. ثم قام هذا الماكر وتواصل مع التتر قوم كفار مشركون لا يدينون بأي دين، فتواصل معهم وزين لهم غزو بغداد وأعانوا على ذلك وزير رافضي آخر وهو نصير الدين الطوسي، فكان الأمر كما كان. دخلت جيوش التتر على أرض بغداد على عاصمة الإسلام والمسلمين آنذاك في حالة ضعف، في حالة غفلة، فأوقعوا فيها السيف. فلا تسأل يا عبد الله عن المجازر التي ارتكبوها وعن الفظائع التي أوقعوها في الناس، وسل كتب التاريخ تنبئك عن عظم هذه المجازر التي أقامها التتار مع تخطيط وتمهيد للروافض. ويكفيك يا عبد الله أن تعلم أن عدد القتلى في أثناء غزو التتار إلى بغداد قد وصل إلى مليون قتيل، مليون قتيل من المسلمين الموحدين من أهل السنة. فإن لله وإن إليه راجعون. والروافض إلى الآن يفتخرون بأعمال الوزيرين العلقمي والرافضي، العلقمي والطوسي، ويجعلون ذلك من مآثر القوم على ما ارتكبوا من فظائع في أهل السنة. بل يا عبد الله، ها هي إيران الجمهورية الإيرانية وهي مركز الرفض في هذا الزمان. سل يا عبد الله عن قيامها وعن نشأتها، فقد كانت بلاد الفرس منذ فتح الإسلام بلادا إسلامية تدين بالمذهب السني، تدين بالمذهب السني حتى إلى عام 906 للهجرة. قام السلطان إسماعيل الصفوي الرافضي واستولى على تبريز، منطقة من مناطق فارس، واستولى على تبريز، ثم بسط نفوذه على سائر الإقليم. وفي عام 907 للهجرة بعد عام أصدر مرسومة ملكية بأن مذهب هذه البلاد هو مذهب الرافضي الإمامي فقط، وأن من خالف هذا المذهب فحقه التقتيل وحقه التشريد. فحينها على إثر ذلك قامت عمليات التطهير لأهل السنة في ذاكم الإقليم، حتى أنه قتل في يوم واحد 140,000 من أهل السنة من الموحدين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 140,000 في يوم واحد، وهرب منهم من هرب، وتشيع منهم من تشيع، حتى أصبحت هذه البلاد كما ترونها الآن رافضية إمامية، ما قامت إلا على أنقاض أهل السنة. عباد الله، إن هذه الأفكار العدوانية التي كان الروافض قد خططوها وكتبوها في كتبهم، لم تكن فقط مسطورة في كتبهم أو كانت منسية في صفحات أوراقهم، بل أصبحت حقائق ملموسة، حقائق ملموسة وإحصائيات محسوسة لا ينكرها كل من له ذي عينين. انظر يا عباد الله في واقعنا المعاصر، كم الروافض لا زالوا على منوالهم الأول، يتعبدون إلى الله بقتل أهل السنة واستباحة أموالهم وأعراضهم، باستباحة أموالهم وأعراضهم. فالقوم ما غيروا وما بدلوا. فها هي العراق بعد الاحتلال، عندما سلمت زمام الأمور للروافض، قام الجناح العسكري، نظام فيلق، فيلق بدر أو ما يسمى بالحرس الجمهوري، بدور التصفية لرؤوس أهل السنة، فقتل العلماء والخطباء والمشايخ والدعاة، وقتلوا الأكاديميين، وقتلوا المدرسين وأصحاب الكفاءات، ثم قاموا وزجوا بالألوف بالألوف من أهل السنة في زنازنهم وفي سجونهم إلى وقتنا هذا تحت وطأة القتل والتعذيب. بل ها هي بلادنا اليمنية ليست في منأى عن خبث الروافض، فها هم الحوثيون، منظمة رافضية إمامية، كم قامت بإدارة المعارك الدموية والحروب مع حكومة بلدنا، إلى أن وصل بهم الحال مؤخرا إلى أن مسكوا بزمام بعض البلاد، بزمام بعض البلاد، فأثبتوا فيها الحكم الإمامي. نسأل الله عز وجل أن يفك ويطهر بلادنا وبلاد المسلمين من شرهم. لكن أقاموا هذه البقاع على ماذا؟ على قتل الأنفس وسفك الدماء وتخريب البلاد ونشر الفساد، كل ذلك في سبيل خدمة دينهم، إذ أنهم يتعبدون الله جل وعلا بقتلنا وسفك أموالنا وأخذ أراضينا. بل ها هي يا عبد الله بلاد الشام، كم ترك الروافض فيها من بصمات سوداء على أهل السنة في تلكم الأزمان. ففي عام 1985 كانت هناك حركة تسمى بحركة أمل، حركة عسكرية لبنانية شيعية رافضية. حركة أمل كانت من أولى مهماتها ومن أول مقوماتها تطهير التواجد السني في بلاد الشام. فمن ذلكم ما تنقلت وكالة الأنباء في تلكم الأزمان عن تلكم المذبحة العظيمة والمجزرة الفظيعة التي ارتكبتها حركة أمل مع اللاجئين الفلسطينيين العزل في مخيمات صبرا وشاتلا، حيث أحاطوا بهذا المخيم واستخدموا فيه كافة الأسلحة، أسلحة خفيفة وثقيلة ومدافع الهاون، وقطعوا على المخيمات إمدادات الكهرباء والماء وأغلقوا المستشفيات وأحرقوا بعضها، بل إنهم قاموا بقتل الجرحى والمصابين، بل حتى المعاقين، بل تطاوتهم الأيدي الخبيثة حتى أنهم ذهبوا إلى الملاجئ، إلى الملاجئ ونسفوها مع من فيها من شيوخ ونساء وأطفال وغلمان وولدان. ثم بعد هذه الجريمة النكراء التي اقترفتها هذه المنظمة الرافضية الإمامية المسمى بحركة أمل، علمت أن المجتمع الدولي لن يرضى بها ولا بصورتها على عظم الفظائع التي ارتكبتها في حق العزل، فغيرت أو قل غيرت إلى منظمة أخرى معروفة الآن بحزب الله. حزب الله يا عبد الله هو ذاك حزب رافضي، حزب شيعي، من أولى مهماته ولا زال تطهير التواجد السني. لكن بعض الحمقى، بعض المغفلين من أهل السنة لا زال يصفق لهذا الرافضي ولذاك الحزب البغيض، ولا زال بعضهم الآن قد لصق في بيته أو في سيارته صورة ذاك الرافض الإمامي الذي يعلن صراحة بسب الصحابة رضوان الله عليهم. عباد الله، ها هم الروافض في كل مكان، ونحن لازلنا في بلاد الشام نسمع عما يجري لإخواننا في بلاد سوريا، حيث قام هذا النظام البعثي الإمامي الرافض العلوي يقمع بكل قوة وبكل شراسة وبيد من حديد على قتل أهل السنة من العزل، من الرجال والنساء والأطفال، لا يردعهم في ذلك رادع، لا دين ولا ذمة ولا ملة. كيف ذاك وهم يتعبدون الله بدينهم المنحرف على استباحة دمائنا وقتل أولادنا؟ عباد الله، كم نحكي عن هذه المآسي وعن هذه الفرقة الضالة. اسألوا الآن عن البحرين، اسألوا الآن عن المملكة العربية السعودية وما يخطط له الآن في بلاد الكويت. الدول يا عبد الله كلها مهددة من قبل هذه الفرقة الضالة. فيا عبد الله، لا تكن ساذجا كحال بعض الدعاة المغفلين ممن يظن أن الخصومة بين أهل السنة وبين الروافض إنما مسائل فرعية أو خلافات شكلية. لا يا عبد الله، إن الخلاف بيننا وبينهم في أصول الدين، في أصول الدين. فهم قوم يذبحون أبناءنا ويقتلون رجالنا ويستحيون نساءنا. عباد الله، تمثلوا بقوله سبحانه وتعالى: هم العدو فاحذرهم. علينا بالحذر وعلينا بالحيطة عباد الله، وأن نعلم خبث هؤلاء ومكر هؤلاء. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء هذا الدين، اللهم عليك بأعداء هذا الدين، اللهم عليك بأعداء هذا الدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم، اللهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا تجعل لهم راية ولا تقم لهم دولة. قوموا وقوموا صلاتكم، رعاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.